في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. ذكر حديث أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغد أطيل فيها القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. فيها هذا فيه بيان ساعات الوتر وأنه يوتر في الليل. وجاء في الحديث الآخر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فالأفضل الوتر أن يكون في آخر الليل إذا كان الإنسان له عادة يقوم آخر الليل. فإن كان لا ليس له عادة فالحزم أن يوتر أول الليل. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر في أول الليل لأن أبا هريرة كان يدرس الحديث فأوصاه بأن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان الإنسان صاحب أشغال ولا ينام إلا متأخر يوتر قبل أن ينام هذا الأفضل. وإذا كان له عادة يقوم يكون آخر الليل. قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فليوتره وذلك فصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره. فهذا فيه بيان التفصيل وأن الذي يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر أوله والذي يطمع أن يقوم من آخر الليل يوتر آخره. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم في صحيح. هذا فيه تفصيل. وفيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر يخففهما ولهذا قال ركعتين قبل صلاة الغداء. صلاة الغداء هي صلاة الفجر. كان يصلي ركعتين وكأن الأذان بأذنيه. الأذان يعني الإقامة كأنه يسمع الإقامة يعني يسرع فيهما. إسراع من يسمع الإقامة للصلاة خشية أن تفوته. فالإنسان الذي يسمع الإقامة يسرع حتى لا تفوت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر كأن الأذان بأذنيه كأنه يسمع الإقامة. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وانتهى وتره إلى السحر.
نعم كما في اللفظ الآخر من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر استقر على السحر هذا هو الأفضل. نعم.
باب ليجعل آخر صلاته وترا.
باب إيش قبله؟
باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
نعم. فيه إيقاظ الأهل أن هذا من التعاون على البر والتقوى. وفي النبي يصلي وعائشة معترضة أمامه فدل على أن الاعتراض لا يسمى مرور. المرور أن يأتي من جانب إلى جانب. أما إذا صلى وأمامه نائم سواء رجل أو امرأة فهذا لا يعتبر مرور. ولهذا كان النبي يصلي وعائشة راكدة معترضة على فراشه. في اللفظ الآخر فإذا بدت لي الحاجة انسللت انسلالا من عند رجليه. نعم. نعم.
باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي
قال أحسن قال حدثني نافع. المحدثين يحذفون قال حدثني فتحذف من الخط وينطق بها.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم. وهذا أمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والأصل في الأمر أن للوجوب ولكن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب. والذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين. قال العلماء والحكمة والله أعلم ليعلم الناس أنه يجوز الصلاة بعد الوتر وأن الصلاة بعد الوتر ليست حرام، فلو أوتر أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه صلي ما كتب له ويكتفي بوتر في أول الليل. وكذلك لو أوتر في أول الليل يظن أن الفجر قريب ثم تبين له أن الفجر باقي عليه ساعة يصلي ولا يعيد وتره، لا ينقض وتره. أما قول بعض الصحابة وبعض العلماء إنه ينقض وتره فيصلي ركعة تشفع ثم يصلي في آخر صلاته الوتر ركعة، هذا قول ضعيف خفيت فيه السنة على قائله، لأنه يكون حينئذ قد أوتر ثلاث مرات. نعم. فإذا هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب. الأفضل أن يكون آخر الصلاة الوتر، لكن لو لم يجعل آخر لو صلى بعد الوتر فلا حرج. نعم.
باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
نعم. وهذا فيه جواز الوتر على البعير، استدل به البخاري رحمه الله على أن الوتر ليس بواجب خلافا للأحناف الذين يرونه واجب، والدليل على أنه ليس بواجب أن النبي كان يصلي على الراحلة على البعير، ولو كان فرضا لنزل وصلى في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض في الأرض ما يصلي على الدابة، إنما يصلي على الدابة النوافل، كان يصلي النافلة تنفل في السفر على دابته ويصلي حيث كان وجهه تغتفر القبلة تسقط القبلة، المسافر له أن يصلي على مركوبه ويتجه إلى حيث وجهته. لكن جاء في سنن أبي داود أنه يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينصرف إلى جهته، والوتر كذلك له أن يوتر على الدابة، وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي الفرائض. احتج بهذا البخاري على الأحناف، والأحناف يرون أنه واجب، أن الوتر واجب، والصواب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعير. نعم.
باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض،
صلاة الليل
حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به إلى القبلة أو إلى غير القبلة، يغتفر وإذا كان لا يستطيع السجود يومي في الركوع يومي في السجود، كان على البعير ولا يستطيع يقوم يصلي هو ما يستطيع يسقط يصلي هو جالس ويومي الركوع ويومي السجود تنفل، يصلي في صلاة الليل أو صلاة الضحى لا بأس. وكذلك الوتر يوتر على راحلته. أما الفرائض فإنه ينزل ويصليها في الأرض، فرائض واجب هي الواجب، ولهذا قال يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، هذا الشاهد يعني يصلي النافلة ولو لغير القبلة، أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض. أما السيارة والطائرة والقطار الآن فإنه يصلي فيها الفرائض إذا لم يتمكن، الأفضل يصلي في الأرض، لكن إذا لم يتمكن يصلي فيها ولو الفريضة، لأنه يعني يمكنه الركوع والسجود في الطائرة في القطار، يمكنه الركوع والسجود والقيام، لكن يجب عليه أن يدور مع القبلة حيث دارت، يستدير مع القبلة، إذا دارت الطائرة أو القطار أو السيارة عن القبلة يستدير يتجمع يدور مع القبلة حيث دارت في الفرض وفي النفل، لأنه يستطيع. بخلاف الدابة ما يستطيع. فإن عجز صلى قاعدا ودار، صلى قاعدا ويدور مع القبلين استطاع. فإن عجز صلى على حسب حاله، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذا جاء في سنة أبي داود أنه يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، يحتمل أن هذا استحباب، وليس في الأحاديث الأخرى ما فيها، يحتمل أن هذا استحباب ويحتمل أنه على الوجوب. فالأولى أن تكون تكبيرة الإحرام متجهة للقبلة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى جهته سيره. نعم.
باب القنوت قبل الركوع وبعده.
ولو كنت تعلم، مغتفر هذا في النافلة. نعم عند الحاجة، إذا أمكن يجمع قبل أن يكون في الطائرة، يجمع الظهر مع العصر قبل الإقلاع أو بعد الهبوط كالمغرب والعشاء، وإلا ممكن صلى على حسب حاله، لكن يدور مع القبلة حيث دارت ويقف. إذا كان يدرك الوقت خلاص الحمد لله. إلى الأحسن ينتظر إذا كان. نعم.
باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عن
هذا. هذه الترجمة فيها معقودة القنوت، يعني في النوع هذا في الفرائض في النوازل، قنوت في صلاة الفرائض في النوازل يكون قبل الركوع وبعد الركوع، كما قال أنس يكون القنوت قبل الركوع وبعد الركوع، لكن الحديث على أن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، يكون القنوت بعد الركوع، وجاء قبل الركوع أيضا، وهذا في الفرائض عند النوازل. أما القنوت في الوتر فإنه يكون بعد الركوع، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كلمات يقولها في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، هذا بعد الركوع. لكن في الفرائض إذا نزلت القنوت من نازلة قنت الإمام، له أن يقنت قبل الركوع وله أن يقنت بعد الركوع، لكن الحديث أكثرها على أنه بعد الركوع. نعم. حدثنا مسدد. ها؟ أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح هذا في النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أن النبي سيأتينا قنت شهرا يدعو على رعن وذكرى ثم ترك، ما يكون عند النوازل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في جميع الأيام. نعم. كمل الحديث.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم.
قوله كذب يعني أخطأ، قوله كذب ليس المراد أخطأ، قال إن فلان نقل عنك أن قلت بعد الركوع، قال أخطأ، وهذا محمول على أن أنس رضي الله عنه قد نسي، لأن أنس قد طالت حياته وجاوز 100، وإلا فالقنوت ثابت قبل الركوع وبعده، ثبت عن أنس أنه أخبر أنه قنت قبل الركوع، إلا أن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم يكون بعد الركوع، قال إنما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يعني متوالي ثم ترك، ما لم يستمر فقلت النوازل ما هو بيستمر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما زال أن يقنت حتى فارق الدنيا، المراد بالقنوت طول القيام. والشافعية يرون أنه يشرع الإنسان أن يقنت في صلاة الفجر دائما، والصواب أنه لا يقنط إلا عند الفرض. وإذا صلى الإنسان مع الشافعية يؤمن معهم كما فعل الإمام أحمد ولا يخالف، يصلي مع الإمام ويقنط يؤمن ولا يخالف، لأن الخلاف شر. نعم، لكن السنة صواب أنه القنوت لا يكون إلا في النوازل، لأن النبي قنت شهرا ثم ترك. نعم.
يقول لم يبوب البخاري على القنوت إلا في عقب أبو الوتر، وهذا يدل على أنه يرى القنوت في الوتر أما دون غيره من الصلاة أو مع غيره.
إيش؟
يقول لم يبوب البخاري على القنوت إلا في عقب أبو الوتر، وهذا يدل على أنه يرى القنوت في الوتر دون غيره من الصلاة أو مع غيره.
إما
دون غيره من الصلوات أو مع غيره منه.
ولا صريح، قال النبي في الصبح، صلاة الصبح في الفريضة، وكذا قالت على رأن وذكوان. نعم. لا ما يستمر، ما يستمر يعني طول عمره، لا إنما على قدر الحاجة. نعم نعم، إيه شهر النبي قالت شهر. نعم.
أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعوه على رعل وذكوان.
نعم شهر، لأنه قتل القراء، أرسل لهم القراء 70 قراء يعلمونهم فغدروا بهم وقتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك وقنت شهرا يدعو عليه شهر كامل ثم ترك عليه الصلاة والسلام. دل على أن القنوت في النوازل مهم مستمر، إنما يكون في عند النوازل فقط ولا يستمر القنوت. نعم. والشافعي يرون أنه يقنط، يستدلون بحديث أنس ما زال النبي يقنط حتى فرق الدنيا، ولكن الصواب المراد يقنط المراد طول القيام. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
نعم، كان يعني، وهذا ليس خاصا بهما بل بجميع الصلوات يجوز القنوت عند النوازل، ويسمى إذا اشتد الأمر، ويجهر بالدعاء في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، لكن المغرب والفجر لهما مزية لكونهما في أول النهار وأول الليل، ولكون المغرب وتر النهار، وإلا فإذا اشتد الأمر له أن يقنط في العشاء. ثبت أن أبا هريرة قنت في العشاء وفي الظهر يدعو للمؤمنين ويلعن العصاة والكفار. نعم، لكن المغرب والفجر لهما مزية على غيرهما، يقنط الفجر وإذا احتاج قنط المغرب معها، وإذا اشتد الأمر قنط في جميع الصلوات. نعم.
كتاب الاستسقاء.
نعم. الجمعة يدعو لهم في خطبة الجمعة. نعم.
كتاب الاستسقاء.
نعم. نعم له أن يزيد. نعم اقرأ.
ثبت
نعم.
نزل عليهم عذاب الشيخ.
نعم. إيش؟
ثبت النزل عليهم عذاب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما أذكر شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء.
بارك الله فيك.
يقول أحسن الله إليك، إذا نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيد هل يصح له يسجد للسهو؟
هل يصح إيش؟
هل يصح له أن يسجد للسهو؟
لا ما يحتاج، لأنه سنة، الزواج سنة، إذا تركهما لا حرج.
وماذا يقول بين التكبيرات؟
ما يحتاج، لا يقول شيء. جاء في ذكر بعض الفقهاء يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، كان أخذ هذا بعض الأثار، وهذا يحتاج إلى ثبوت.
يقول قلتم حفظكم الله على جواز النظر المرأة الرجال، فهل يجوز نظر المرأة البرامج التلفزيونية؟
إيش؟
قلتم حفظكم الله جواز النظر المرأة للرجال، فهل يجوز نظر المرأة للبرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو الخالية من المحرمات، مع أن هناك فرق بين نظر عائشة وبين نظر كثير من نساء هذا الزمن؟
يقول أنه يجوز نظر المرأة إلى العموم، نظر المرأة إلى العموم، يعني تنظر إلى الرجال وهم يصلون أو الرجال وهم يلعبون بالحراب، أما نظرها إلى رجل واحد تتأمله هذا لا يجوز إذا كانت تتأمل خشية الفتنة، وكذلك الرجل إذا نظر العموم لا بأس، ثم ينظر إلى امرأة واحدة يتأملها هذا ممنوع. كونها تنظر إلى التلفاز أو إلى المجلة الصورة إذا كانت تتأمل ممنوع، ليس لها ذلك. نعم. إذا تقدم بخطوة لا له أنظر، انظر إليها فإنه أدعى أن يؤدم بينكما، له أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى الوجه، ينظر إلى الرقبة، ينظر إلى الدين، إلى الدجين لا بأس. نعم.
هل يؤخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سماعه الجاريتين وهما تدففان جواز الدف للرجال في أيام العيد؟
لا، هذا خاص بالجواري، جواري والنساء. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في جمعه من يشير بيده في جمعة؟ ما الحكم في جمعة من يشير بيده لحمل المتكلم على الإنصات وقت الخطبة؟
لا، يأمره بالكلام، يقول أنصت يا فلان، يتكلم معه، ما يشير، إنما يشير، جاء النبي يشير بأصبعه بالتشهد كذا، لا يشير إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم. لكن إذا تكلم له ولا تكلمه، لا، إذا خالف أحد يكلم. ثبت أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكلمه قال اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت يتخطى رقاب الناس، وآنيت تأخرت عن الجمعة، فجمعت بين سيئتين، آذيت الناس تخطى رقابه وتأخرت عن الجمعة، تأخرت عن الجمعة ثم آذيت الناس، اجلس فقد آذيت وآنيت. فالإمام يكلم إذا أحد أخطأ تكلم، يقول فلان يا فلان لا تتكلم، كلمه ما يحترمه، هو يشير إليه.
نعم.
إذا عشر لا بس كما يشير في الصلاة، لكن لا يتكلم. نعم.
يقول أحسن إليك، إذا
لأن الإشارة في الصلاة جائزة، حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشارت عائشة لأسماء صلاة كسوف برأسها، قالت آية، قالت ما قالت آية أشارت إلى السماء، ثم قالت آية فقالت نعم برأسها هكذا، ويشير أيضا بالسلام إذا سلم ويصلي يشير بيده هكذا لا بأس إن شاء الله.
الشيخ إنه وضع يديه على صدره
لا بأس، يشير هكذا بيده ولو كان نعم. نعم.
إذا كنت بالطائرة وأدركتني الفريضة ولم أستطع السجود هل أكتفي بالإماء؟
إذا كان ما تستطيع، لكن المعروف في الطائرة يستطيع، يستطيع، بل إنك قال يستطيع القيام إذا في مكان قبل الإقلاع أو في وقته قد يستطيع القيام، لكن لو لم يستطع يصلي، نعم يصلي، اتقوا الله ما استطاع. لكن إذا أمكنه يجمع بين الصلاتين بعد الهبوط أو قبل الإقلاع هذا هو المتعين، أما إذا كانت الرحلة طويلة ويخرج الوقت يصلي على حسب حاله، يستدير مع القبلة يصلي قائم، إن عجز صلى قائم، إن عجز عن السجود يومه، لكن طيب ما يعجز، المعروف أنه ما يعجز عن السجود. نعم.
لكن كيف يستدير شيخ مع القبلة وما يعلم؟
إذا علم، إذا علم أو كان أو أحد أشار إليه من عنده يستدير على حسب، اتقوا الله ما استطعت. نعم. نعم. المرأة إما أن تكون في المؤخرة، تكون في المؤخرة أو تكون في المقدمة في مكان أو في مكانها، ثم على حسب حالها، إذا كانت ما تستطيع ثم. نعم.
يقول إذا فاتتني صلاة العيد وصليتها جماعة في البيت مع إخواني هل أصليها جهرا أم سرا؟
جهرا على صفتها.
يقول من ذبح قبل الصلاة فهل يجب عليه وجوبا أن يذبح بعد الصلاة؟
إيش؟
من ذبح قبل الصلاة فهل يجب عليه وجوبا أن يذبح بعد الصلاة؟
الأضحية سنة، صواب أنها سنة، قال بعض العلماء بوجوبها، الشيخ الإسلام ظاهريا يرى وجوبها على القادر على المسر، فعلى القول بالوجوب يجب، وعلى القول بالاستحباب على الجمهور مستحب. نعم.
يقول أحسن إليك، هل هناك قول يقول بأن القنوت غير مشروع لأنه منسوخ؟
إيش؟
يقول هناك من أهل العلم من يقول بأن القنوت غير مشروع لأنه منسوخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قنوت في النوازل ولا قنوت في الوتر؟
عمم، القنوت غير مشروع لأنه منسوخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا ليس بصحيح، مو منسوخ، النسخ يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم الحسن في القنوت في الوتر وقالت في النوازل. نعم.
ما معنى البدعة الإضافية والبدعة التركية؟
إيش؟ بدعة
إضافية والبدعة التركية.
بدعة الترك، الترك يعني ترك السنة، التركية يعني ترك الشيء، والإضافية هنا بالإضافة والنسبة إلى شيء. نعم.
يقول أحسن إليك، هل تقضي المرأة صلاة العيد بمثل صفات صلاة العيد؟
ها؟
هل تقضي المرأة صلاة العيد بمثل صفات صلاة العيد؟
نعم، المرأة والرجل حكم واحد، الصواب صلي ركعتين تكبيرة الزوائد وسن الجهر في القراءة على صفتها. نعم.
يقول هل يجوز صلاة الوتر على الدابة في الحضر؟
لا، إنما هذا في السفر، ما كان النبي يصلي نفلة إلا في الحضر، لأن في الحضر وقف الدابة وقف السيارة وصلي في المسجد ولا في البيت، ما في داعي. إنما السفر يحتاج، لأن السفر طويل ومسافة طويلة وساعات طويلة يقضيها المسافر في على دابة وعلى سيارة، فيحتاج إلى الصلاة. أما في الحضر فالغالب أن المشوار ما يكون طويل، يذهب ربع ساعة، عشر دقائق، نص ساعة، ثم يرجع يصلي في البيت ولا في المسجد ولا في أي مكان، متيسر الصلاة في الحضر. ما يشرع الإنسان أن يصلي على الدابة ولا على السيارة في الحضر، إنما هذا في السفر خاص. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هنا أشهد الله أنني أحبكم في الله.
نسأل الله أن يجعلكم من المتحابين في الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين ويجمعنا وإياكم بدار الكرامة. نعم.
يقول أنا طالب جامعي ومدة الدراسة 4 سنين، وأتمنى أن أنهل من علمكم منهي كتب السنن معكم، ولكن بعد 4 سنين لا أتمكن من بقاء في الرياض، ولو سماحتكم لا يعطي لكتب السنن وقتا كافيا، حيث أن هذا مقصود سؤال. يقول فلو يقترح
نصيك بالاستمرار على طلب العلم والدراسة في أي مكان، في أي مكان تدرس وتحضر دروس المشايخ في أي مكان، ولو انتقلت من الرياض الحمد لله دروس متيسرة، تستطيع أن تستفيد من الأشرطة أيضا والاتصال بأهل العلم والسؤال عما أشكل عليك، تقييد الفوائد. نعم.
السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ، ليس قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلقة فيه جواز الوضوء من البرادات وغيرها مما أعد للشرب؟
هذا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيته، الإنسان في بيته يتوضأ مما أعده، لكن البرادات موقوفة للناس، وقف عام للناس، ما هي في البيت، موقوفة للشرب، معدة لهذا، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى ويتوضأ منها، لأنه لو صار هذا يتوضأ وهذا يتوضأ انتهى الماء البارد، وصار فات مراد الواقف، مراده يبقى الماء بارد للناس، ودورة المياه هي المحل للوضوء. ثم أيضا إذا توضأ من البرادات صار فيه أيضا كون الماء يجري ويتعب الناس في طريقهم، وقد يشق على كثير من الناس، وقد يسقط بعض الناس، مفاسد، ترتب على هذا مفاسد، هذا ما وعدها، إنما وقفه صاحبه على الشرب، وهذا يختلف عن في البيت، في البيت صار حر في بيته يتوضأ من أي شيء أراد. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاستسقاء. مؤلف رحمه الله يبدأ كل كتاب من الكتب ببسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل كتاب تحته أبواب. كتاب الاستسقاء، الاستسقاء الهمزة والسين والتاء للطلب، والمنع طلب السقيا، والسقيا المطر، الاستسقاء طلب، الهمزة والسين والتاء للطلب، والسقيا المطر، والمنع طلب المطر، طلب السقيا سؤال الله عز وجل ودعاه أن ينزل المطر وأن يسقي العباد. ثم بوب الباب الأول فقال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وذكر حديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. دل الحديث على مشروعية الخروج للاستسقاء، وأنه يشرع أن تكون صلاة الاستسقاء في صحراء قريبة من البلد، ولهذا قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. خرج يستسقي، خرج إلى صحراء قريبة من البلد، وهذا هو السنة، أن يكون الاستسقاء وصلاة العيد في صحراء قريبة من البلد. فإن شق ذلك أو حصل مانع فإن الناس يصلون في الجامع، في المسجد الجامع، إذا كان هناك مطر وهناك مانع أو اتسعت البلد صار عدة مصليات فلا بأس. وإلا في السنة أن تكون الاستسقاء وصلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، حتى المسجد النبوي، المسجد النبوي في ألف صلاة في المسجد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد، وكذلك الاستسقاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، يستسقي يعني يطلب السقيا وهو المطر من الله عز وجل، وفيه مشروع تحويل الرداء، وتحويل الرداء يفعله الإمام في أثناء الخطبة وهو مستقبل القبلة على المنبر، ثم يكمل الخطبة وينزل إلى الناس، على خلاف عادة بعض الخطباء الآن لا يحول رداءه إلا إذا تم الخطبة. السنة كما سيأتي في الأحاديث أن الإمام يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويدعو ومستقبل القبلة. أما في خطبة الجمعة إذا استسقى فإنه يستسقي ووجهه إلى الناس ويدعو ووجهه إلى الناس ويرفع يديه. خطبة الاستسقاء جاء في النصوص ما يدل على جوازها قبل الصلاة وبعدها، جاء هذا وهذا كما سأتي في الحديث. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم استسقى ثم خطب، وثبت أنه خطب ثم صلى. يجوز الأمر، يجوز أن يقدم الصلاة على الخطبة أو الخطبة على الصلاة في الاستسقاء، أما الجمعة فلا، لا بد أن تكون خطبة قبل الصلاة، وكذلك العيد. نعم، الخطبة تكون قبل الصلاة في العيد وفي الجمعة، أما الاستسقاء فهو مخير، إن شاء صلى ثم خطب وإن شاء خطب ثم صلى. نعم، كما دلت على ذلك الحديث كما سيأتي. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح.
وهذا الحديث فيه الدعاء في النوازل، إن نزلت المسلمين نازلة فإن الإمام يدعو ويقنت قنوت في النوازل بعد في الصلاة في جميع الصلوات إذا اشتد الأمر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا اقتصر اقتصر على الصبح أو على الصبح والمغرب. ولهذا قال ابن أبي الزناد عن أبي: هذا كله في الصبح. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، هذا هو القنوت، يكون بعد الرفع من الركوع، في دليل لما سبق في الباب قبله من أن القنوت في النوازل أكثر ما يكون بعد الركوع، وجاء قبل الركوع قليلا فالأكثر يكون بعد الركوع، يكون في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو. وفيه أنه يبدأ بالدعاء أولا ولا يحتاج إلى أن يأتي قبل ذلك، ولهذا دعا النبي قال: اللهم أنجي العياش. وما يفعل بعض الأئمة من كونه يطول في الدعاء في القنوت في النوازل أو يدعو مثل دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا غير مشروع. المشروع يبدأ بالدعاء أولا، والثناء على الله جاء في الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد، والصلاة واحدة، أولها ثناء وهو دعاء الفاتحة في الفاتحة، ثم دعاء في القنوت، ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فما يفعله بعض الأئمة من كونه يطول، من كونه يأتي بتوسلات أو يأتي بدعاء القنوت في الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا ليس بالمشروع، وإن المشروع أن يبدأ بالدعاء للمؤمنين والدعاة على العصاة والكافرين. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، اللهم أنجي سلمة بن هشام، وسلمة هذا هو أخو أبي جهل عمرو بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، فإن دعا المؤمنين ثم دعا الكفر فقال اللهم اشتط وأطعفك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وذلك أن الناس في زمان يوسف أصابهم 7 سنين جد، مثل ما عبر يوسف عن الرؤيا وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف و7 سنبلات الخضر وأخرى يابسات. ثم عبر يوسف قال تزرعون 7 سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصن، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفي أصل 7 سنين رخاء أمرهم بأن يبذروا، وأن إذا أخذوا الحب يجعله في سنبله حتى لا يصيبه حتى لا يصاب، لأنه إذا أخذ الحب من سنبله يخرب تأتيه دودة أو جرثومة تقضي عليه، فإذا كان في سنبله صار سليما يبقى مدة. ولهذا قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصابتهم 7 سنين جد في شدة، حتى جاء إخوة يوسف بعد ذلك صار يأتون للميرة، كان يكل لهم يوسف لأنه جعل على خزائن الأرض، لأن الناس أصابهم جد وشدة 7 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم على الكفار قال اللهم جعل السنين عليهم سنين كسنين يوسف. والحديث الآخر الحديث الذي بعده أنه أصابتهم سنة جد حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام من الجد، دعا عليهم قال اللهم جعل السنين عليهم سنين كسنين يوسف. فيه أنه في القنوت يدعى للمؤمنين ويدعى على الكافرين، فدعا للمؤمنين قال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، ثم دعا الكفار فقال اللهم اشتد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، يعني قبيلة غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، لأنهم لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك دعا لها. نعم ها الاستسقاء يأتي الآن، ما أذكر يعني شيء خاص يعني هذا قضية الجمعة الاستسقاء، إنما هذا ورد في صلاة العيد وفي الجمعة فقرأ سبح وهذا تارك عن الغاشية والجمعة والمنافقون واقتربت، أما الاستسقاء ما أذكر يعني شيء خاص فيها. نعم نعم يقلب ما هو موجود معه، كان عليه غترة يقلبها عمامة يقلبها، كان عليه عباءة يجعل أعلى إيمان على أيسر، يأتينا في الحديث البخاري رحمه طول ما يقوم من 29 ترجمة فيها الاستسقاء رحمه الله يأتي. نعم
نعم
كل شيء له صلة بالاستسقاء يأتي به البخاري رحمه الله. نعم
أحسن الله الدعاء للقنوت.
نعم
الفريضة يلعب بعد الركوع أم قبل الركوع؟
الأفضل بعد الركوع الأكثر، هذا هو الأكثر، وإن دعا قبل الركوع لا فلا بأس.
لكن أحسن الله إليك الحديث الثالث في القنوت من الوتر أو التراويح قبل يكون خاص في صلاة النافلة،
إيه هذا بعد الركوع في القنوت اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعده في الوتر في الوتر.
النبي صلى الله عليه وسلم قنت من الفريضة قبل الركوع.
نعم سبق مع الحديث الماضي أنه قالتها قبل الركوع، ارجع للحديث الماضي في الباب السابق. نعم
صلى الله عليه وسلم. ابن رجب يقول وأكثر علماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال الشافعي وإن قرأ إن أرسلنا نوحا كان حسنا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء 2 ركعتين كما كان يصلي في العيد، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والماجه وصححه الترمذي. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفعل ذلك، وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. وقد خرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وإسناده لا يصح، فيه مجاشع بن عمرو متروك الحديث. وروى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، واختار هذا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا.
ما ثبت شيء، ما ثبت شيء، لكن من العلماء من قال يقرأ بسبح كان قاس على العيدين، من باب القياس على العيدين. والحديث الطبراني ما يصح هذا، على هذا ما يثبت في هذا السنة، يقرأ ما تيسر. نعم.
لكن مثل الحديث الأول باب الذي قبله، قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة في ابن رجب، زاد هذا هذه الجملة ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
إيه هذا ما فيه مشروعية الجهر بالقراءة لا أشكال فيه، وأنها ركعتين لا أشكال، لكن ما الذي يقرأ؟ هل يقرأ سبح ولا تكلم أشياء؟ هل يستحب؟ ما صح حديث الطبراني، ما صح، يقرأ ما تيسر. ومن قال من العلماء أن يقرأ سبح ولا تكلم فكأنه قاس على العيدين وقاس على الجمعة. نعم.
أقصد أحسن إليك الحديث الباب الأول، قال وقف عند قول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
إيه؟
هنا زاد.
إيه؟
ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
هذا في المتن، هذا
هذا في المتن. وأشار لها ابن حجر في قوله
الحافظ. قال وزاد فيه.
نعم أحسن إليك.
في صحيح وزاد فيه تحويل الرداء وصلى في ركعتين، سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
نعم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عن ابن الضحى مسروق قال كنا عند عبد الله، وعبد الله بن مسعود لأن مسروق من أصحابه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لما رأى من الناس إدبارا، يعني إدبارا عن الدين وانصرفا عنه، دعا عليه قال اللهم، يعني المراد الكفرة أدبروا عن الدين ولم يقبلوا هدى الله وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى منه إدبارا وتكذيبا وعدم قبول للحق دعا عليه قال اللهم اجعلها اللهم سبع كسبع يوسف، يعني اللهم عاقبهم بسبع سنين كسبع يوسف، وسبع يوسف سبع سنين أصابهم جد وقحط شديد، وسبع سنين قبلها سبع خصب وسعة ورحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصيبهم سبع سنين جد، فقال اللهم سبع كسبع يوسف، فاستجاب الله دعاءه نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه علامة من علامة النبوة، حيث استجاب الله دعاء نبيه في الحال، فأخذتهم سنة يعني جدب وقحط، حصت كل شيء يعني استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه، لا حول ولا قوة، حتى أكلوا الجلادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أكلوا الجلودة والميتة والجيف من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان وهو قائد المشركين في ذلك الوقت، فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، يعني وأنت دعوت على قومك صابتهم سنة، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعالوا والله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. ذكر قال إلى قوله إنكم عائدون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون. ثم قال بعدها قال الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالبطشة يوم بدر أصابته وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله تعالى قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أصابت البطشة الكبرى وهي قتل صناديدهم في يوم بدر. والدخان فسره ابن مسعود بالجوع الذي أصابهم حتى يرى الإنسان ما بينه وبين السماء كهية الدخان من شدة الجوع. هذا تفسير إيش ابن مسعود. واللزام لزوم العذاب لهم. والروم اللزام لزوم العذاب لهم من قوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والروم آية الروم مضت ويقول تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم للفرس. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه فسر الدخان بأي شيء؟ بالجوع الذي أصابهم حتى كان الإنسان يرى ما بينه وبين السماء كهية الدخان. وهذا الذي فسره ابن مسعود رضي الله عنه والدخان هو الجوع هذا نوع هذا دخان لكن ليس هو الدخان المذكور في أشراط الساعة. والصحيح أن الدخان الذي ورد في الأحاديث لم يمضي وإنما يأتي في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار وهو دخان يصيب الناس يملأ ما بين السماء والأرض يصيب المؤمن كهيئة الزكام وأما الكافر فيصيبه شدة يدخل في سمعه وبصره وعينيه ومنخره ويصيبه شدة عظيمة. فهذا الذي أخبر به ابن مسعود دخان لكن ليس هو الدخان الذي هو أشراط الساعة الكبار. ظن ابن مسعود رضي الله عنه أنه هو الدخان فهما دخانان وقع أحدهما وهو الذي ذكر ابن مسعود أصاب قريش من شدة الجوع ما بينه وبين السماء كان الدخان. ودخان لم يقع وهو الذي يقع في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار. ظن ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان الذي أصاب قريش هو الدخان الذي ورد في الحديث. طيب هذه الترجمة الآن ما مناسبتها لكتاب الاستسقاء؟ هذا قنوت هذا في القنوت يعني تابعة لما جاء في القنوت باب السام. الحافظ رحمه الله ذكر وجه المناسبة قال وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحط. ويمكن أن يقال إن المراد إن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافا لمن أنكرها. نعم. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أنه كما يشرع الدعاء على الكفار في أثناء الصلاة وكذلك يشرع الدعاء على المؤمنين في الاستسقاء. نعم. نعم. لا من شدة الجوع يرى الواحد كهيئة الدخان فيما بينه وبين السماء والأرض من شدة الجوع لما أصابت السنة. نعم. ها الله أعلم لكن هذا في زمن أبي سفيان كان هو قائد في ذلك الوقت. نعم. نعم.
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
صدام بالقاف كسر الحاء قحطوا.
باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
يعني أصابهم القحط وهو الجد الشدة. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل.
ثمار اليتامى عصمة للأرامل ثمالي الكسر
وأبيض يستسقى
معطوف على أبيض 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 مجرور لكن ممنوع من الصف. أبيض ثمال اليتامى عصم الإرهاب يوصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عم عمر بن حمزة حدثنا سالم
يعني بدل ثمال بدل من أبيض. نعم نعم.
وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبي ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب.
وهذا قاله أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والقصيدة ذكرها الشارح والصحالة في بعدها ذكر منها ولما رأيت القوم لا ود فيهم يعني قريش لما قاطعوا بني هاشم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرون بالعداوة والأذى وقد طاعوا أمر العدو المزايل إلى أن قال قبل ذلك وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار بين بكر بن وائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض إما عطف على قوله في البيت السابق سيدا وأبيض أو أنها معطوف بربة ورب أبيض ورب أبيض وهو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام يمدحه أبو طالب يمدح النبي يقول وأبيض الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض لأنه أبيض البشرة مشربا بحمرة ورب أبيض يستسقى الغمام بوجهه يستسقى يطلق نزول المطر الغيث بوجهه إذا استسقى عليه الصلاة والسلام ثمال اليتامى هو عليه الصلاة والسلام يرجع إليه الناس عصمة للأرامل يقوم بأحوال اليتامى فهو العماد والملجأ لهم والمطعم والمغيث بعد الله عز وجل والمعين. عصمة الأرامل يمنعهم مما يضرهم والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها. فهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب مات توفي قبل الاستسقاء والاستسقاء كان في المدينة لكن لما عرفه منه وعلمه منه فقال وأبيض يعني الرسول عليه السلام رب أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى يرجع إليه هو معين واليتامى والأرامل عصمة للأرامل. فابن عمر رضي الله عنهما يقول ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي للناس يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا هو على المنبر فما ينزل حتى يجيش الميزاب الميزاب الذي يصب الماء ميزاب السطح الميزاب الذي يصب منه الماء قال له ميزاب معروف هذا الميزاب هو الحديدة التي وضعت يصب منها الماء في السطح. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي لا ينزل من المنبر حتى يجيش الميزاب بالمطر يعني أن الله يجيب دعوته وينزل المطر ويجيش الميزاب ويصب تصب المرازيم الميزاب المرزاب يسمونها بعض الناس العامة مرزاب أو المرازيم يعني يقول أنه يستسقي فما ينزل حتى يجيب الله دعاءه وينزل المطر وتجيش كل ميزاب وتمتلئ السطوح بالماء وتصب. فأنا يقول إذا نظرت إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي ويجيب الله دعوة في الحال وتجيش الميزاب وتنزل مطر من كل بيت من كل سطح أذكر قول أبي طالب وهو يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب والشاعر هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قصيدة طويلة في قصيدة اللامية ومنها وفيها اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولكن ما أسلم ما قدر الله له الهداية. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا علمت علم يعني تيقنت لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الذي منعه الملامة والذم أخشى يقول أن يسب آباءه وأجداده وأن يشهد عليهم بالكفر، يقول ما يستطيع يشهد عليهم بالكفر وأنهم على باطل. منعها الحمية والعصبية لآباء في أن يشهد عليهم بالكفر ويكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المانع له الاستكبار عن عبادة الله وكفره بالاستكبار أعوذ بالله. وعنده وصار عنده أيضا لما حضرت الوفاة عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام فذكره الحجة الملعونة ويتبع على أبا وجدت في الباطل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عبد الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب الشركة، وأبى أن يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم، في دليل على أن من علم الحق ولم يتبع ولم يعمل به لا يكون مؤمنا. فرعون علم الحق ولم يقبله، بريس علم الحق ولم يقبله، اليهود علموا الحق ولم يقبلوه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أنفسهم. لا بد من الاتباع، الإيمان والاتباع والانقياد، فمن لم يتبع الحق ولم ينقد له لا يكون مؤمنا ولو كان عارفا منه. لا بد من شيء، تصديق في الباطن وانقياد في الظاهر. إبليس يعرف، يعلم، قال ربي أنظرني ربي بما أويتني، لكن لما أمره الله بالسجود استكبر وقال واعترض على الله وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فمنعه الكبر، فكان كفره بالإباء والاستكبار، وكفر اليهود بالإباء والاستكبار، وكفر فرعون بالإباء والاستكبار، وكفر أبي طالب بالإباء والاستكبار وعدم القيام، وهم مصدقون في الباطل. فالتصديق في الباطل ما يكفي، لا بد من الانقياد والاتباع، نعم، والذل والخضوع لله عز وجل، نعم، والانقياد لأوامره، نعم.
حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون.
نعم، وهذا الحديث فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قحط أصابه القحط والجد استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يستسقي به يعني يطلب منه أن يدعو للناس وأن يسأل الله السقيا وهم مؤمنون على دعائه. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كان أن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس، ويقول في دعاء اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه في حياته فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال فيسقوا. وهذا يدل على أن الصحابة لا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستسقون بذاته، وإنما يستسقون بدعائه. ولو كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسلوا إليه بعد وفاته، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. فلما عدل الصحابة وهم أفضل الناس وأعلم الناس بالشريعة، لما عدلوا عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى الاستسقاء بالعباس دل على أنهم يستسقون بدعائه وقد توفي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الرد على من يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان الناس يستسقون بذات العباس لكان ذات النبي صلى الله عليه وسلم أوجه وأوجه، وهو حي في قبر حياة برزخية عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا يتوسلون بذات العباس لتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يتوسلون به في حياته ولم يتوسلوا به بعد وفاته، فدل على أن الشيء الذي يتوسلون به في حياته انقطع وهو الدعاء، فعدلوا إلى التوسل بعمه وهو دعاء، فكان العباس يدعو وهو مؤمنون. ولهذا كان عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بنبينا فأسقنا، وفي اللفظ الآخر أنه قال قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس ويدعو الله ويستسقي وهو مؤمنون. فدل على أن الاستسقاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وأنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. في ذكر الحافظ رحمه الله في أثر أنه جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى، وفي تعليق لسماحة الشيخ رحمه الله عليه، قال صاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر. الحديث هذا الأثر. نعم.
قال أحسن الله إليك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر. الحديث.
نعم. تعليق.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجد إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة،
نعم، بعض العلماء قال إنه إذا قال يا رسول الله استسقي لنا شرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك، وقال آخرون أنه وسيلة إلى الشرك، لأنه دعا، ومن أضل من يدعو من دون الله من الأسلام، قال يا رسول الله استسقي لنا. بعض العلماء يقول هذا ما يكون شرك، يكون وسيلة الشرك، لأنه ما قال يا رسول الله أغثني، فإنما قال يا رسول الله ادعو الله له، طلب من الرسول أن يدعو له فيكون وسيلة. أما لو قال يا رسول الله أغثنا أو يا رسول الله أسقنا كفر أشرك. وقال آخرون من العلم حتى لو قال يا رسول الله استسقي لنا شرك، هذا نوع من الشرك، لأنه دعا غير الله، يصدق على أنه دعا غير الله، فهو إما شرك على قول بعضهم، وإما وسيلة للشرك، فلا يجوز الإتاء إلى قبر النبي وسؤاله. نعم.
وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة بلال بن الحارث ففي صحة ذلك نظر، ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه، وهم أعلم من رسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم، والله أعلم.
نعم. باب الذي بعد. نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
نعم. وهذا الحديث فيه مشروع تحويل الرداء في الاستسقاء، وتحويل الرداء يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، يقلب الرداء إذا كان مشلح يجعل يقلبه، فيجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، وإن كان شيء آخر يقلبه على أي صفة كان. والحكمة في تحويل الرداء التفاؤل، الحكمة في تحويل الرداء التفاؤل بأن يحول الله ما بهم من الشدة والقحط إلى الرخاء والخصب، فهذا التفاؤل، يعني تفاؤل يحول الرداء بأن يقلب الله ما بهم من الشدة والجد إلى الرخاء والخصب. نعم.
يقاس على الرداء غيره قياسا؟
نعم، أي شيء إذا ما كان عليه رداء، إن كان عليه رداء مثلا على كتفه رداء يقلبه ما على اليمين على الشمال أو مشلح، وإن كان ما عليه رداء غثرة يقلب الغثرة، العمامة يقلب العمامة، أي شيء معه. نعم. ها؟ كيف يستمر؟ خلي يترك لا يعيده إلا يستمر حتى يصل إلى بيته. نعم. ها؟ نعم. نعم. ها؟ وش اللي عبادة؟ طيب وعبادة سنة هي الرداء مثابة الرداء، وش يسوي وش يعمل ما عليه الله عن المرض؟ ها؟ لا لا يفعل ما يستطيع.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم
يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار.
نعم، وهذا الحديث استدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، لأنه النبي خرج فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين، قدم الخطبة في هذا لأن الفاء للتعقيب، استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى، الفاء للتعقيب، قدم الخطبة على الصلاة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. وعلى هذا فالأمران جائزان، تقديم الخطبة وتقديم الصلاة، إن خطب ثم صلى فله ذلك، وإن صلى ثم خطب فله ذلك. قوله خرج إلى المصلى فاستسقى يعني طلب السقيا، استقبل القبلة، في مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء، وأن الإمام يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ويكمل الخطبة. قال أبو عبد الله البخاري كان ابن عيينة عن سفيان بن عيينة يقول عن عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. نعم
شيخ
حفظ
الله.
نعم
لأن قلب الرداء خرج،
حول الرداء وحول نسوي أرديته في الحديث الآخر، اللفظ الآخر حول الرداء وحول نسوي أرديته. نعم نعم، يدعو ظاهر وظهر، يدعو جهرا، يدعو جهرا وهم مؤمنون. نعم نعم، يدعو جهرا وهم مؤمنون، بعد ذلك يقلب رداءه ويدعو. نعم نعم نعم، سيأتي في الحديث. نعم،
قلب الرداء للإمام.
نعم،
قلب الرداء للإمام
للإمام والمأمومين
يكون متى صلى
في أثناء الخطبة. هنا ذكر الشارح الآن، ذكر في مسألة الرداء والتنكيس في الحديث أنه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال، وزاد ابن ماجه والشمال على اليمين. والشارح نقل عن الشافعي أنه أراد أن يركسه، قال إن هذا هو الأولى وليس بجيد. الجيد ما ورد في الحديث أنه جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. اقرأ كلامه على التحويل هنا. قد استحب الشافعي قوله له من طريق الحديث الذي قبله، يقول لفظ قلب رداءه جعل اليمين على الشمال، في رواية الأخرى أنه ما جعل الشمال على اليمين. ثم نقل عن الشافعي في وسط الصفحة استحب الشافعي، وقد استحب الشافعي في آخر الصفة، قد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء.
قول خرج إلى المصلى فاستسقى
في آخر الصفحة، وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف.
قال الشارح وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف.
نعم، لأنه في الحديث قبله قال أنه هم بأن يقلب الرداء. نعم،
وزعم القطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في الأم ما ذكرته، والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط.
نعم، كيف استحبه الشافعي أحوط مع أن النبي جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ولهذا فيه تعليق.
قال أحسن إليكم، قال سماح الشيخ باز رحمه الله ليس الأمر كما قاله الشارح، بل الأولى والأحوط هو التحويل، جعل ما على اليمين على الأيسر يعكسه، لأن الحديث بذلك أصح وأصرح، ولأن فعله أيسر وأسهل، والله أعلم.
طيب، وعن أبي حنيفة،
وعن أبي حنيفة وبعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك، واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ وحول الناس معه.
نعم، هذا دليل على الناس حولوا رداءهم. نعم نعم،
وقال الليث أبو يوسف حول الإمام وحده، واستثنى ابن ماجشون النساء فقال لا يستحب في حقهن،
ثم إن ظاهر قوله فقلب رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء.
نعم.
وليس كذلك، بل معنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء.
نعم.
وقد بينه مالك في رواية المذكورة ولفظه حول رداءه حين استقبل القبلة، ولمسلم رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد وإنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه، وأصله للمصنف كما سيأتي بعد أبواب. وله من رواية الزهري عن عباد فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه، فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء.
نعم.
واختلف في حكمة هذا التحويل، فجزى المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، وتعقب ابن عربي بأن من شرط الفعل ألا يقصد إليه، قال وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له حول رداءك لتحول حالك، وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل.
المقصود أنه ظاهر أنه في أثناء الخطبة تكلم الحافظ ابن رجب عليه التحويل الرداء في أثناء الخطبة. هنا ذكر الأدلة واستثنى الحافظ أن التحويل في أثناء الخطبة. هذا على ما ذكر المؤلف من الحديث.
التصور هذا يعني إذا بدأ بالدعاء
إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ودعا
في آخر الخطبة.
يعني بعد حينما يخطب، وإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ثم دعا، كما في الحديث لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، يعني يخطبه مواجه للناس، فإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ويوليهم ظهره ويحول رداءه ثم يدعو وهو مستقبل القبلة. نعم في هذا واسع المسألة استحباب. وش فيه؟ وصلى إلى هنا عندنا فصلى ركعتين، ويأتي في الحديث الأخرى أيضا أصح من هذا بأن الصلاة تكون بعد الخطبة، وجاء هذا وهذا الحديث ثابت في هذا.
باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله.
وهذا ما ذكر تحتها الترجمة، لا شك أن الله تعالى ينتقم من خلقه بالقحط، مثل ما أصاب المشركين في زمن النبي، انتقم الله من القحط والجد، فهو سلك حصد كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال أنس ولا والله ما نرى في السحاب من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك
ستة وفي رواية سبتا.
قال والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها.
جواب الأمر فادعوا الله يمسكها.
فادعوا الله يمسكها، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول، قال لا أدري.
وهذا الترجمة فيها الاستسقاء في المسجد الجامع، وهذا نوع آخر من الاستسقاء. النوع الأول الاستسقاء يخرج إلى الصحراء ويصلي ركعتين ويخطب ويستسقي. النوع الثاني يستسقي الإمام في خطبة الجمعة وهو يخطب يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم ويخطب. وهناك نوع ثالث أيضا جاء في السنة وهو الاستسقاء بدون صلاة، كما ثبت أن دعا الله عند أحجار الزيت وطلب السقيا، يكون دعاء بدون صلاة. النوع الأول يعد الناس يوما يصلي ركعتين ويخطب الناس ويستسقي. النوع الثاني يستسقي في خطبة الجمعة. النوع الثالث يدعو دعاء مجرد ليس معه صلاة. كلها ثالث. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. ذكر حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجهه للرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، فيه دليل على جواز تكليم المأموم للإمام وهو يخطب وأنه لا حرج، والمنهي أن يتكلم الإنسان مع شخص آخر، أما أن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام فلا حرج. مستثنى من الحديث من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، يستثنى من هذا إذا أردت أن تكلم الإمام فلا حرج، أو كلمك الإمام ثم أجبت فلا حرج، لكن ممنوع أن تكلم رجلا آخر غير الإمام. فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فقال: رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. في مشروعية تكرار الدعاء بالسقيا ثلاثا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السحاب في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سلع جبل، يعني سلع جبل، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. هذا فيه علامة من علامة النبوة، وأنه رسول الله حق، حيث أجاب الله دعاء في الحال في الحال، وهو يستسقي أجاب الله دعاءه وأمطرت والناس في المسجد قبل أن يخرج. هذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء، دليل على قدرة الله وأن الله لا يعجزه شيء، ودليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استجاب الله دعاء في الحال. ثم استمر المطر أسبوع كامل، ولهذا قال: ولا والله ما رأينا الشمس سبتا، من السبت إلى السبت، أو ستا يعني ستة أيام من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. واستمر المطر واستمرت الغيوم أسبوع كامل حتى جاءت الخطبة الثانية الأسبوع الثاني. ثم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما وهو يخطب في الجمعة الثانية، دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقابلة، يحتمل أنه الرجل الأول أو غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من كثرة الأمطار، فادعوا الله يمسكها. في الجمعة الأولى يقول: يا رسول الله، هلكت الأنعام من الجد والقحط. وفي الثاني يقول: هلكت السبل، انقطعت السبل من كثرة الأمطار، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشد، فانقطعت وخرجنا ننفي في الشمس. هذا فيه أولا مشروعية رفع اليدين للاستصحاء، كما أنه ترفع اليدين في الاستسقاء ترفع اليدين في الاستصحاء طلب الاستصحاء. وفيه أيضا إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، أجاب الله دعاء في الحال، انقشعت الغيوم وزالت وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس، فأجاب الله دعاه في الاستسقاء وأجاب الله دعاه في الاستصحاء، فدل على أنه رسول الله حق، وفيه قدرة الله العظيم. وفيه أنه إذا دعا لا يدعو بالإمساك، وإنما يدعو يقول: اللهم على الآكام اللي حول المدينة والجبال والآجام والضراب والأوبدة ومن أبت الشدر، يعني لا يكون على المدينة، اللهم أنزل المطر على حول المدينة ولا تنزلها على البلد، فأجاب الله دعاء. نعم. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم عدا عن قول السائل ادعو الله يمسكها، ما قال اللهم امسكها، قال: اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. نعم، إذا معلوم أنه ما مكلمه لحاجة، كان أراد حاجة لا يكلمه لا بد. نعم. ها ظاهر الحديث ايش؟ الحديث السابق ايه؟ قال فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه. فصلى ركعتين. ما هو ظاهر قال فاستقبل القبلة وقلب الرداء، ظاهره أنه لما استقبل القبلة قلب الرداء. نعم، يأتي في الحديث الأخرى. نعم نعم، يدعو يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم.
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري.
هذا هو الحديث السابق، كرر المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام. الترجمة الأولى الاستسقاء، الاستسقاء يوم الجمعة، الاستسقاء يوم الجمعة، استسقاء الخطيب في المسجد الجامع. وهذه الترجمة يستسقي الخطيب وهو غير مستقبل القبلة، ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس، دل على أنه إذا استسقى في صلاة الاستسقاء يكون وجهه إلى القبلة، وفي صلاة الجمعة خطبة الجمعة يكون وجهه إلى الناس وظهره إلى القبلة. ولهذا قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، فهذا هو من أجله أتى بهذا الحديث مرة أخرى. في مشروعية تكرار الدعاء ثلاثة، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفي من الفوائد ما سبق أن الله أجاب دعاء نبيه في الحالين، في الأمرين، في طلب الغيث وفي الاستصحاء، فهو من علامة النبوة، هو من الدلائل على قدرة الله العظيمة على كل شيء. وفيه أن خطيب الجمعة إذا استسقى في الخطبة لا يستقبل القبلة، وإنما يكون يستقبل الناس على حاله. وفيه أنه إذا دعا من كثرة المطر دعا بالاستصحاء ما يقول اللهم أمسكها، ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يدعو بالإمساك. نعم.
ما لك عدم جزم غيث؟
ها؟
أدعو الله يغيث.
إيه؟
غير مجزوم.
فالرسل يقول فادعو الله يغيثنا. يجوز هذا. أدعو الله يغيثنا. ما تكلم عن الشارع. الأصل يقول فادعو الله يغيثنا. أصل الجواب. لكن رفع هنا إما على تقدير أو أنه لأن هذا جائز. نعم.
باب الاستسقاء على المنبر.
إيش تفضل؟ إيش تفويض؟ وين هو؟ ها أي صفحة كم؟ ها صفحة كم؟
باب الاستسقاء في خطبة الجمعة أول الباب فوقه أحسن الله إليك في حاشية رقم واحد.
الاستسقاء في خطبة الجمعة صفحة كم؟
صفحة 507.
هنا نعم التفويض هذا معروف، التفويض مسألة التفويض. نعم على قوله إيش؟
السطر السادس.
نعم. طيب اقرأ الآية.
قال أحسن كلام ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر يستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من المال. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض، وسيرته صلى الله عليه وسلم سيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك، ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض. فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته، وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم.
نعم.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادع الله يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة.
وهذا هو الحديث السابق، كرر أيضا استنباط الأحكام، وهو الاستسقاء على المنبر، الاستسقاء في الجامع، والاستسقاء والخطيب يكون غير مستقبل القبلة في خطبة الجمعة، ويستسقي أيضا على المنبر، كل هذه فوائد، وهو الحديث السابق. وفيه من الفوائد أنه لا بأس بأن يكلم المأمومون أو أحدهم الإمام وهو يخطب، وأن هذا مستثنى من النهي عن الكلام والإمام يخطب. وفيه أنه قال فلقد رأيت السحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا تمطر المدينة، يمطر جميع الجهات تمطر إلا المدينة، في اللفظ الآخر أنها صارت كالجوبة، كالجوبة كأنها دائرة، المطر حواليها والمدينة دائرة ما يأتي شيء من المطر. هذا دليل على قدرة الله العظيم، استجابة استجاب الله لنبيه، فصار يمطر ما حوله والمدينة لا تمطر، وهذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وهو من علامات النبوة وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الراوي أنس فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. نعم.
الله أكبر. الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
الله أكبر. وهذا أيضا كان نفس الحديث السابق، اختصر المؤلف رحمه الله وكرر لاستنباط الأحكام. قال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني إذا صلى الجمعة واستسقى فيها كفى ولو ما خرج الاستسقاء، وإن خرج أيضا وصلى صلاة الاستسقاء فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وهذا، وإذا اكتفى بالاستسقاء في الجمعة كفى. ولهذا قول باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وفيه أن الله تعالى جاب دعاه دعاء نبي في الحالين، ولهذا في الاستسقاء قال الرب فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يعني زالت السحب، زالت الأمطار، انسحبت إلى الأودية المجاورة للمدينة. نعم. وهذا من قدرة الله العظيمة. نعم.
باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
نعم. وهذا هو الحديث الأمر السابق، كرر المؤلف في استنباط الأحكام، وهو أنه إذا انقطعت السبل بكثرة المطر يستصحي الإمام على في خطوة الجمعة كما يستصحي، فكره من أجل هذا الحكم، وهذا يدل على دقة فقه البخاري رحمه الله واستنباطاته، كم كرر الحديث هذا وغيره، أحيانا يكرر أكثر من 15 مرة كرر الحديث استنباط الأحكام. والكتب التي فيها كتب البخاري التي فيها اختصار البخاري إذا كرر الحديث 15 مرة يأتي به مرة واحدة ويحذف البقية، لكن تكرار يعني الأصل أصل صحيح البخاري فيه فوائد على المختصرات، أولا استنباط الأحكام، وثانيا تعدد الطرق تفيد قوة الحديث، وثالثا كثرة الطرق فيها زيادات وفيها توضيح للأسماء المبهمة فيها فوائد. أما الاختصارات البخاري اختصار البخاري للزبيدي وغيره إذا اختصره يحلف التكرار، فمثلا كرر المؤلف مثلا كم 10 مرات 15 كرر الحديث يأتي به مرة واحدة ويحلف 14 طريق مثلا. كذلك الإمام مسلم مرنا اليوم في صلاة الليل ابن عباس 16 طريق كرر حديث ابن عباس 16 مرة 16 طريق، فالذين يختصرون الصحيح يحلف 16 طريق ويأتي بطريق واحد، ولهذا يمكن يسهل حفظ مختصرات مختصر البخاري. نعم، ثم مقصود أن البخاري
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.